نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، وهناك تقريبا حوالي 7 أسئلة تلخيصا للرسالة التي قرأناها، وهي المتعلقة بما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأنه يقول بفناء النار. وقلنا أن هذه النسبة لشيخ الإسلام غير صحيحة، وبناء على ذلك كما وعدنا سنملي عليكم بعض الأسئلة أرجو أن تجيبها بعد أن تراجع على المذكرة بينك وبين نفسك، الله عز وجل رقيب علينا جميعا. السؤال الأول: اذكر منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة. السؤال الأول: اذكر منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة. السؤال الثاني: قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، الآية من سورة البقرة. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، الآية من سورة البقرة. اذكر وجه الدلالة من الآية على خلود الكافرين في النار. اذكر وجه الدلالة من الآية على خلود الكافرين في النار. مؤيدا كلامك من كلام المفسرين. مؤيدا كلامك من كلام المفسرين، يعني اذكر نص عن أحد من أهل العلم في التفسير. نعم، من أوله. حاضر. السؤال الأول: اذكر منهج شيخ الإسلام في تقرير العقيدة. السؤال الثاني: قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الآية من سورة البقرة. اذكر وجه الدلالة من الآية على خلود الكافرين في النار. اذكر وجه الدلالة من الآية على خلود الكافرين في النار. مؤيدا كلامك من كلام المفسرين. السؤال الثالث: قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما المراد بالاستثناء في الآية؟ السؤال الذي يليه: قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، ما المراد بالأحقاب وما وجه الدلالة من الآية على أبدية النار؟ ما المراد بالأحقاب وما وجه الدلالة من الآية على أبدية النار؟ السؤال الذي يليه: اذكر دليلا من السنة على أبدية وخلود النار وأهلها. اذكر دليلا من السنة على أبدية وخلود النار وأهلها. السؤال الذي يليه: اذكر شبهتين لمن قال بفناء النار. اذكر شبهتين لمن قال بفناء النار وكيفية الرد عليهما. السؤال الذي يليه: اذكر شبهتين لمن قال بفناء النار وكيفية الرد عليه. السؤال الذي يلي: بما تفسر ما نسبه بعض الناس لشيخ الإسلام بأنه قال بفناء النار؟ بما تفسر ما قاله بعض الناس أو ما نسبه بعض الناس إلى شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار؟ أأمل إن شاء الله أن تجيب عن هذه الأسئلة بشيء من الدقة وتأتيني بها، وأكون لك إن شاء الله شاكرا. نرجع مستعينين بالله بعد هذا الانقطاع وقراءة هذه المذكرة والوقوف على كلام أهل العلم في أبدية النار وأهلها وأن هذا هو المعتقد الصحيح. نواصل إن شاء الله من خلال هذا المعتقد القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وقلنا سنعيد الدرس الذي بدأناه في اللقاء الماضي، وهو قول الإمام: فإن قيل فأي لذة وأي خير ينشأ من العذاب الشديد الدائم الذي لا ينقطع ولا يفطر عن أهله، بل أهله فيه أبد الآباد، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيره، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم طرفة عين. خد بالك الكلام اللي هيأتي كله الرد عليه من خلال محورين اثنين، ركزوا معايا في الكلمة دي حتى لا نكثر في الكلام ونحن نقرأ لابن القيم. المحورين عبارة ايه؟ المعتقد الصحيح اولا ان النار ابدية واهلها آبد فيها. الامر الثاني: اذا ثبت المعتقد فلله الحكمة فيما يقرره وان خفيت عليه. وضحت كده؟ يبقى القول بأبدية النار وأن أهلها أبد الآباد. طيب ما الفائدة أو أي لذة والكلام ده كله؟ لله عز وجل الحكمة البالغة وإن خفيت علينا، عدا ذلك لا تتكلم. قال: قيل لعمر الله، هذا السؤال يقلق الجبال فضلا عن قلوب الرجال، وعن هذا السؤال أنكر من أنكر من المقرين حكمة العزيز الحكيم، ورد الأمر إلى مشيئة محضة لا سبب لها ولا غاية، وجوز على الله أن يعذب أهل طاعته وأوليائه وينزلهم إلى أسفل الجحيم، وينعم أعداءه المشركين به ويرفعهم إلى أعلى جنات النعيم أبد الآباد، وأن يدخل النار من شاء بغير سبب ولا عمل أصلا، وأن يفاوت بين أهلها مع تساويهم في الأعمال، ويسوي بينهم في العذاب مع تفاوتهم في الأعمال، وأن يعذب الرجل بذنب غيره، وأن يبطل حسناته كلها فلا يثيبه بها أو يثيب بها غيره، كل ذلك جائز عليه، لا يعلم أنه لا يفعله إلا بخبر صادق، إذ نسبة ذلك وضده إليه على حد سواء. وقالوا: لا مخلص عن هذا السؤال إلا بهذا الأصل، وربما تمسكوا بظاهر من القول لم يضعوه على مواضعه، ولم يجمعوا بينه وبين أدلة العدل والحكمة وتعليق الأمور بأسبابها وترتيبها عليها وآيات الموازنة والمقابلة، وأخطأوا في فهم القرآن كما أخطأوا في وصف الرب بما يليق به وفي التجويز عليه بما لا يجوز عليه، وقابلهم نسبة الأسباب والحكمة والحكم من القدرية، وزعموا أنهم يتخلصون من قبح هذا القول بما أثبتوه من الحكمة والتعليل، ولكن وقعوا في نظيره أو ما هو شر منه، حيث أوجبوا على الله عز وجل تخليد من أفنى عمره في طاعته ثم ارتكب كبيرة واحدة ومات مصرا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد الآباد، ولم يرقبوا له طاعة ولم يرعوا له إسلاما، وهم في هذا المذهب شر قولا من إخوانهم الجبرية، فإن أولئك لم يوجبوا على الله ذلك الحكم وإنما جوزوه عليه وجوزوا ألا يفعله، وهؤلاء أوجبوا عليه تخليد أهل الكبائر مع الكفار ولم يجوزوا عليه إخراجهم منها، وأصابهم في غلطهم على القرآن والسنة، وما يجوز على الرب وما لا يجوز عليه ما أصاب إخوانهم من الجبرية. ولما ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد الذي أخبرت به الرسل، وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، قالوا إن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له، يزعم النفوس السبعية والبهيمية عن عدوانها وشهواتها فتقوم بذلك مصلحة الوجود. طبعا هؤلاء الباطنية. ولما ظن غيرهم من أهل النظر والبحث أن هذا هو المعاد، المعاد الذي أخبرت به الرسل، وعلموا أن هذا مناف للحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، قالوا إن ذلك تخويف وتخيل لا حقيقة له، يزع النفوس السبعية والبهيمية عن عدوانها وشهواتها فتقوم بذلك مصلحة الوجود. وكان من أكبر أسباب إلحاد هؤلاء وكفرهم بالله واليوم الآخر نسبة أولئك مذاهبهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة إلى الرسل وإخبارهم أنهم دعوا إلى الإيمان بها، كما أصابهم معهم في مسألة حدوث العالم، حيث أخبروهم أن الرسل أخبرت عن الله عز وجل أنه لم يزل معطلا عن الفعل غير ممكن منهم، ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي عند ابتدائه بلا تجدد سبب ولا أمر قام بالفاعل، وقالوا من لم يعتقد هذا فليس بمؤمن ولا مصدق للرسل، فهذا في المبدأ وذاك في المعاد. ثم جاءت طائفة أخرى فطوروا بساط الخلق والأمر جملة، وقالوا كل هذا محال وتلبيس، وما ثم وجودان بل الوجود كله واحد، ليس هناك خالق ومخلوق ورب ومربوب وطاعة ومعصية، وما الأمر إلا نسق واحد، والتفريق من أحكام الوهم والخيال وفي السماوات والأرض والدنيا والآخرة، والأزل والأبد والحسن والقبيح كله شيء واحد وهو من عين واحدة. ثم استدركوا فقالوا لا بل هو العين الواحدة، ونشأ الناس إلا من شاء الله بين هؤلاء الطوائف الأربع لا يعرفون سوى أقوالهم ومذاهبهم، فعظمت البلية واشتدت المصيبة وصار أذكياء العالم زنادقة الناس، وأدناهم إلى إخلاص أهل البلادة والبلة والعقل والسمع عن هذه الفرق بمعز، ومنازلهم منها أبعد منزل. فنقول والله المستعان وعليه التكلان وبيده التوفيق، قد دل القرآن والسنة والفطرة وأدلة العقول أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ولم يخلق ذلك عبثا ولا سدى ولا باطلا، وإنما أوجد العالم العلوي والسفلي ومن فيهما بالحق، الذي هو وصفه واسمه وقوله وفعله، وهو سبحانه الحق المبين، فلا يصدر عنه إلا حق، ولا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا حقا، ولا يأمر إلا بحق، ولا يجازي إلا بحق. فالباطل لا يضاف إليه، بل الباطل ما لم يضاف إليه، كالحكم الباطل والدين الباطل الذي لم يأذن فيه ولم يشرعه على ألسنة رسله، والمعبود الباطل الذي لا يستحق العبادة وليس أهلا لها فعبادته باطلة ودعوته باطلة، والقول الباطل هو الكذب والزور والمحال من القول الذي لا يتعلق بحق موجود بل متعلقه باطل لا حقيقة له. وهو سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه لعبادته ومعرفته، وأصل عبادته محبته على آلائه ونعمه وعلى كماله وجلاله، وذلك أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه، وهي فطرته التي فطر الناس عليها كما فطرهم على الإقرار به. قال الرسل صلوات الله عليهم ولأممهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده، فلو خلوا هذه الفطرة لنشأوا على معرفته وعبادته وحده، وهذه الفطرة أمر خلقي خلقوا عليه لا تبديل لخلقه، فمضى الناس على هذه الفطرة قرونا عديدة، ثم عرض لها موجب فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة بمنزلة ما يعرض للبدن الصحيح والطبيعة الصحيحة مما يوجب خروجهما عن الصحة إلى الانحراف، فأرسل الله عز وجل رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا عليه، فانقسم الناس عنهم ثلاثة أقسام، منهم من استجاب لهم كل الاستجابة وانقاد إليهم كل الانقياد، فرجعت فطرته إلى ما كانت عليه مع ما حصل لها من الكمال والتمام في قوتي العلم النافع والعمل الصالح، فازدادت فطرهم كمالا إلى الكمال. فهؤلاء لا يحتاجون في المعاد إلى تعذيب وتأديب، ونار تذيب فضلاتهم الخبيثة وتطهرهم من الأضران والأوساخ، فإن انقيادهم للرسل أزال عنهم ذلك كله. جعلني الله وإياكم منهم. وقسم استجابوا له من وجه دون وجه، فبقيت عليهم بقية من الأضران والأوساخ التي تنافي الحق الذي خلقوا له. فهيأ لهم الحكيم العليم من أدوية الابتلاء والامتحان بسبب تلك الأدواء التي قامت به، فإن وفت بالخلاص منها في هذه الدار. فإن وفت، أين الفاعل؟ الابتلاءات. وإلا ففي البرزخ، فإن وفت بالخلاص وإلا ففي موقف القيامة وأهواله ما يخلصهم من تلك البقية، فإن وفى بها وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم وآخر الطب الكي، فيدخلون كير التمحيص والتخليص حتى إذا هذبوا ونقوا ولم يبق للدواء فائدة أخرجوا من مارستان المرض إلى دار أهل العاقبة العافية، كما دلت على ذلك السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح به في قوله حتى هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وكذلك قوله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، فلم يأذن لهم في دخولها إلا بعد طيبهم، فإنها دار الطيبين فليس فيها شيء من الخبث أصلا. ولهذا يلبت هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال الخبث. القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها فيهم أتم استحكام بحيث لا يرجى لهم صلاح. فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأضرانه، ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يجاور بها الطيبين في دارهم. تاني، لأن هو هنا يبدأ الكلام. قوم لم يستجيبوا للرسل لهم ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها فيهم أتم استحكام. اكتب عندك روى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، روى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يضم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. نعم، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة. أيوة، يطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. أول السطر. وقد أجمع العلماء على أن من مات على الكفر لا ينتفع بأي شيء صالح عمله في الدنيا، أن من مات على الكفر لا ينتفع بأي شيء صالح عمله في الدنيا بل يجازى به في الدنيا وفي الآخرة النار مخلدا فيها. بل يجازى به في الدنيا وفي الآخرة مخلد فيها. والإجماع منعقد أيضا على أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة. الإجماع منعقد على أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة حتى لو اقترن ذلك بشفاعة شافع. أعدتني. الإجماع منعقد على أن الكافر لا تنفعه أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا نفعا يخلصه من النار ويدخله الجنة حتى ولو اقترن ذلك بشفاعة شافع. نعم، حتى لو اقترن ذلك بشفاعة شافع. ها؟ حاضر، اكتب عندك. قال شيخ الإسلام، إن لم تتضح من كلام شيخ الإسلام نوضح. قال شيخ الإسلام أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط، وله موانع. فالشفاعة للكفار من النجاة من النار فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم مع موتهم على الكفر، لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. تاني كلام شيخ الإسلام: أما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. وضحت يا شيخ سالم؟ أحسن. نرجع للكتاب، الحديث ده والكلام ده أرجو أن تستوعبوه. نعم، أعظم الناس أعظم الشفعاء جاها. طيب نكمل يا أخواننا كلامنا. يرحمكم الله. يبقى كلام شيخ الإسلام ابن القيم إن الناس انقسموا تجاه دعوة الرسل إلى ثلاثة أقسام: منهم من استقام واستجاب فهذا يعطيه ربنا عز وجل ما لا يخطر له على بال، ومنهم من وقع في شيء من الذنوب والمعاصي فيخلص وينقى ولا يدخل الجنة إلا طيب. كيف طيب؟ خد بقى من أول الدنيا وانت ماشي، الدنيا عذاب البرزخ، عرصات يوم القيامة. طيب هذه الأشياء ما وفت يدخل الإيه؟ النار، يعذب بقدر ذنبه أو يرحمه ربنا عز وجل وما ألوه إلى الجنة. تفضل. تنقي، لأن وليس حياة البرزخ فقط، والدنيا نفسها ابتلاءات الدنيا. عشان كده شيخ الإسلام وكان ده منصوص عليه في الطحوية: مكفرات الذنوب 10، منها في الدنيا ومنها في البرزخ ومنها في عرصات يوم القيامة ومنها في جهنم. معي؟ كل هذا ينقي ذنوب العبد. القسم الثالث: قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها فيهم أتم استحكام بحيث لا يرجى لهم صلاح، فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأضرانهم. طبعا هنا مسألة غيبية، وهي إيه؟ إن ما يقترفه العبد من ذنوب ومعاصي وتزال قدر العذاب الذي يزيل أضران الذنوب والمعاصي الله أخفاه عنا. واخد بالك؟ يعني على مثال لتوضيح الأمر، رجل مثلا أكل درهما من الربا، طيب يسلط عليه ربنا عز وجل تنينا ينهشه ويخدشه لمدة كذا، الله أعلم سبحانه وتعالى، هل هذا يكافئ هذا؟ لا ندري. ولكن القاعدة العامة إيه؟ إن فيه عذاب يخلص الله عز وجل به أضران أو أوساخ الذنوب والمعاصي، موقعه إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في عرصات يوم القيامة وإما عياذا بالله في النار. يقول: فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأضرانهم، بل أنهم يمتعون في الدنيا، ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم. نعم. ولم يخلقوا للفناء، كده واضح هي؟ ولم يخلقوا إيه؟ للفناء. فهؤلاء أهل دار الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من ضرن الكفر والشرك. ركزوا أوي بقى في اللي جاي. والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة فعذبهم بنفس أعمالهم، أنشئ لهم منها صورتها من العذاب شبهها وشاكلها. اكتب عندك، ركزوا فيها أول، اكتب عندك: بل هذا نوع من أنواع العذاب وليس كل العذاب. بل هذا نوع من العذاب وليس كل العذاب. يعني عارفين حديث من آتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع يأخذه بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما لن. هذا نوع من أنواع العذاب، ولكن في عذاب أخرى. واخد بالك معايا مشايخ كده؟ تفضل يا شيخ. لا هذا مخالف لورود به النص. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وإذا به يعني يتألم من الحمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك، قال نعم يا رسول الله، قلت اللهم إن كنت معدل لي بعقوبة فعدلها لي في الدنيا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا والله لا تطيقون، والله لا تطيقون، والله لا تطيقون. هل قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا غير مشروع. فضل. احنا قلنا النصاب اللي هو 85 جرام ده ما يعادل، ها ما احسبها، ما اعرفش، انا ما ماليش في الذهب. احسب انت 85 جرام، شوف سعر الدم، يبقى هو ده النصاب. اي نعم. لا شيء بجوار ما هم فيه من نعيم. نكمل يا اخواننا كلامنا، ركزوا يا مشايخ. يقول ولم يخلقوا للفناء، فهؤلاء أهل ضر الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من ضرن الكفر والشرك، والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة فعذبهم بنفس أعمالهم. احنا قلنا هنا ايه نعبر عن ايه؟ نوع من أنواع العذاب أنشأ لهم منها صورتها من العذاب شبهها وشاكلها. فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منها، فما دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باق. خذوا بالكم هنا بقى عشان نستوعب. طيب، فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال. طبعا الأمر ده يحتاج إلى دليل، صح؟ دي حاجة. أمر التاني بقى، ما هو المقياس عندك أن تقول باقي ببقاء حقائق تلك الأعمال؟ وهل حقائق تلك الأعمال تنتهي أم لا تنتهي؟ اتفهمت كده؟ محتاجة لإيه؟ أنتم مستوعبين يا أخوانا العزول؟ واضحة يعني؟ طيب الحمد لله. يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية، وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب، إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أزال الفطرة؟ أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق؟ نعم، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فاكرين وإحنا بنتكلم عن المواثيق، لما أمليت عليكم المواثيق، ميثاق الفطرة وميثاق الذر وميثاق الرسل، مظبوط؟ قلنا أن ميثاق الفطرة وميثاق الذر لا ينفع إلا بميثاق الرسل. فاكرين الكلام ده؟ ولا جيب البحث ومالي ثاني؟ واخد بالك؟ طيب، قلنا أن من لم يؤمن بميثاق الرسل لا ينفعه ميثاق الفطرة ولا ميثاق الذر أبدا، لا ينفع. يبقى كون إن أصل الفطرة ذهب بالكلية أو بقيت منه بقية لا تنفع صاحبها. زي بالضبط كده واحد يقول لك إيه ده عنده شيء من الإيمان، شيء من الإيمان. طب الإيمان اللي عنده ده إيه؟ قال لك المعرفة، بيعرف أن للكون إله وأنه أرسل رسل منهم عيسى وموسى ولوط وغيره. طيب نطق؟ لا. آمن؟ لا. اتبع؟ لا. هل يا ترى يقول عاقل أن هذه المعرفة جدلا ولدت نوعا من الإيمان تنفعه؟
لا تنفع.
خلاص، يبقى كون أصل الفطرة باقي أو غير باقي لا ملوش اعتبار. أنتم معايا يا إخوانا؟ كلام يحتاج إلى تدقيق. نعم.
الإمام يتكلم هنا على بناء على الأصل.
إيه هو؟
الإجماع منعقد على أن أوساط الموحدين لا يخلدون في النار.
لا، لو بيتكلم هنا، لو أنت خدت بالك يا ولد في القسم الثالث. ها؟ استنى يا مصطفى، كيف يكون صواب وإحنا غلطانين؟ ولا أنت معجب يعني بلحيتك؟ لما ده احنا علقنا عليه حقائق تلك الاعمال. اي اعمال هذه؟ الصالحه ام الاعمال المشركين؟
الاعمال
المشركين. طيب احنا عايزين بقى نشوف ضابط نقول ان الاعمال دي يبقى اثرها، واثرها ممكن الا يبقى. يعني واحد عنده كفر، الكفر ده من اثاره انه يخلد في النار. طيب لمن هنا بيقول تخليده في النار متوقف على بقاء أثر الكفر؟ طب احنا عاوزين نشوف دليل ان أثر الكفر ينمحي، وبناء على ذلك نعلق هذا على هذا. لا ينمحي، ده ملوش علاقة بعصاة الموحدين خالص. ده كلامه عن مين؟ ها، خدوا بالكم لو قعدنا في الصفحة لحد الساعة 2 مش كتير. طيب نبدأ القسم الثالث مرة أخرى. معلش يا أبو هاجر استحملني. استحملوني يا أولاد. القسم الثالث، ركز يا محمد رمضان. قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم. طبعا هو ذكر قسمين أوليين، لما الناس المستقيمين والناس اللي عندهم شيء من الدخن. قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها، واستحكم فسادها فيهم أتم استحكام بحيث لا يرجى لهم صلاح. فهؤلاء لا يفي مجيء الدنيا ومصائب الموت وما بعده وأهوال القيامة بزوال أوساخهم وأضرانه. طب خليك معايا كده، نفس الكلام ده ذكره الإمام في القسم الثاني، صح؟ الثاني، لما قال فين؟ يقول إيه؟ ولم يبق للدواء فائدة. لا، قبلها إيه؟ فإن وفى بها وإلا فلابد من المداواة بالدواء الأعظم وآخر الطب الكي، فيدخلون كير التمحيص. مظبوط كده؟ يبقى اللي بقوله ده ينطبق على القسم الثاني، يبقى مفيش فرق. لا، يبقى هؤلاء، هذا الذي ذكره الإمام، مجيء الدنيا ومصائب الموت وبعده وأهوال بزوال أوساخهم وأضرانه، أبدا ملوش اعتبار، لا يؤثر في زوال الأوساخ أبدا. حتى لو دخلوا النار العذاب باق ما دامت بقية أوساخ أضران الأوساخ والذنوب، وأضران الذنوب لا تذهب أبدا والعذاب باقي على هذا. اتفهمت كده؟ هو ده الفهم السديد الذي، وربنا عز وجل كما قلت في أول القراءة، إحنا عندنا أصل إن هو الأدلة تدل على دوامه وأبده. طيب طالما الأدلة دلت على ذلك يبقى لحكمة، كون أننا جهلنا الحكمة لا يدل على انتفائها. طيب يقول: ولا يليق بحكمة العليم الحكيم أن يجاور بهم الطيبين في دارهم ولم يخلقوا للفناء، فهؤلاء أهل دار الابتلاء والامتحان باقون فيها ببقاء ما معهم من ضمن الكفر والشرك، والنار إنما أوقدت عليهم بأعمالهم الخبيثة فعذبهم بنفس أعمالهم، أنشئ لهم منها صورتها من العذاب شبهها وشاكلها، فالعذاب باق عليهم ما بقيت حقائق تلك الأعمال وما تولد منها. لك أن تكتب وحقائق تلك الأعمال باقية أبد الآباد. فما دامت موجبات العذاب باقية فالعذاب باق. يبقى أن يقال فهل ذهب أثر الفطرة الأولى بالكلية بحيث صارت كأن لم تكن وبطلت بالكلية وانتقل الأمر إلى العارض المفسد لها، وعلى هذا فلا سبيل إلى خلاصهم من العذاب. الكلام ده كده منضبط. طيب، إذ هو أثر ذلك الفساد الذي أضاء أزل الفطرة، أو يقال الفطرة لم تذهب بالكلية بل بقي منها البقية. طب البقية اللي بقيت دي هل تنفعه؟ خلاص، يبقى أصبح هنا إيه؟ لا مشحة في الاصطلاح، سواء ذهبت الفطرة بالكلية وده المعتمد، أم بقي منها شيء لا ينفع. يقول وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق، كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة بها، لكنها حياة لا تنفع، فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مرارا كثيرة العدد جدا يزيل ذلك المرض العارض، فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء. هذا سر المسألة. لو أنتوا فاكرين معايا وإحنا بنقرأ من فترة طويلة في كتاب الصلاة وحكم تارك، الإمام ابن القيم أصله مش أي حد، هو ألقى لك المسألة وقال لك فكر بقى سر المسألة، وسنجيب عنها إن شاء الله. في مسألة حكم تارك الصلاة ذكر الإمام إيه؟ قال من جملة كلامه بمعنى كلامه: فإذا كان الإيمان يزول بعمل القلب فلا يستبعد أن يزول الإيمان بعمل من أعمال الجوارح سيما أعظمها وهو الصلاة. بلك؟ طيب، بناء على ذلك هل يعقل أن يقول رجل أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخرج عن الملة؟ إزاي كلام ده؟ هو قال كده: فإن كان الإيمان يزول بترك عمل القلب أو بعدم وجود عمل القلب فلا يستبعد أن يزول الإيمان ببعض أعمال الجوارح سيما أعظمها وهو الصلاة. كذلك انظر: وإنما استحكم مرضها وفسادها وأصلها باق، كما يستحكم مرض البدن وفساده والحياة قائمة به لكنها حياة لا تنفع، فإذا قدر دواء كريه صعب التناول لا سبيل إلى الصحة إلا بتكرير تناوله مرارا كثيرة العدد جدا، اللي هو الأثر اللي ذكرناه موقوف على صحابي أو تابعي ما أذكر: لو علم أهل النار أنهم يمكثون فيها قدر رمال عالج، فاكرين؟ لاستبشر. عدد كثير جدا يزيل ذلك المرض العارض، فيظهر أثر الفطرة الأولى فلا يحتاج بعده إلى الدواء. هذا سر المسألة. اكتب بقى عندك الجواب: أن الداء الذي وجد لا يزول أبدا ولا دواء له مطلقا، وانتهت. أن الداء لا يزول أبدا ولا
الدواء الذي وجد
لا يزول وليس له دواء. كن بقى جبت دواء كرية صعب التناول تكرره جرعات تلو جرعات ما تضيعش وقتك. مش ده موجود في عالم الطب ولا مش موجود؟ لحظات يا مصطفى، موجود في عالم الطب ولا مش موجود؟ صح كده. روحوا وبالذات بنسمعه عن اللي هم مثلا الجماعة اللي هم أصحاب المال بينتقل من مكان إلى مكان ويروح بقى لأعلى درجات الطب. يقول لك والله ده بياخد جرعة بتتكلف مثلا 40 مليون، وقال لك ماشي ما يجراش حاجة الفلوس موجودة. قال لك خلاص ما عادش يأثر فيه. ليه؟ خلاص المرض وصل إلى مرحلة ما ينفع معه دواء قط، حتى الكي ما ينفع. طب نشيل الجزء المريض هيموت، واخدين بالكم؟ طيب نستبدل به ما عادش ينفع خلاص. يبقى كون ان احنا نقول ان فيه داء بغض النظر عن نوعيته، ممكن هذا الداء يأتيه دواء ولو شديد ولو كثير يبرأ؟ لا، النص الشرعي ما خلق الله داء إلا وله دواء، دي مسألة منتهية، وإحنا بنتكلم عن واقعنا معايا أخوانا كده. يبقى بناء على ذلك داء الكفر والشرك والنفاق الأكبر والظلم وغيره ده ما ليس له دواء. طب دواءه إيه؟ ملوش دواء، هو يضل في النار أبد الآبدين يعذب ما دامت السماوات والأرض. طيب، ومن يذهب إلى هذا التقدير الثاني فإنه يقول العقل لا يدل على امتناع ذلك إذ ليس فيه ما يحيله. طب أقف عند هذه حتى لا يختلط الكلام بعضهم، صح كده؟ نقف عند هذه. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.